عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. انتبه للقانون.
دايما التعليقات كتيرة والمواقف أكتر. في ثلاث نقاط بحب أحكي فيها اليوم، والنقطة الرابعة بعملها إشارة وبتكون كلها من نصيب المتر فادي ظريفي. لفتني موقف للنائبة نجاة صليبة، تحديدا عن مؤتمر صحافي لإطلاق أسماء مرشحين للرئاسة. اليوم رح يعلنوا أسماء مرشحين، والملفت أنه الأسماء المطروحة هي من ضمن خيارات واصطفافات معينة. هلكتونا إنكم ضد الاصطفافات، بس خياراتكم كل مرة تؤكد أنه أنتم بمقلب محدد وواضح. وبطرح عليكم سؤال، 13 صوت هل بيفرضوا رئيس جمهورية؟ الناس صدقت انكم بيضة قبان؟ بالتالي ضروري جدا انه الناس تفهم حقيقة انتوا وين انطلاقا من خياراتكم. بس ما رح احكي عن آلية العمل لان واضح انه خبرة ما في. طبعا ما بيكفي كبر السن ولا الشهادات العالية. أما فيما يتعلق بموقف أخير أو حديث أخير للنائب جبران باسيل، حب أطرح عليه سؤال عم يطرحون الناس باسم كوني إعلامي وبحكي باسم الناس. بصفتك مين عم ترفض أو تقبل بموضوع المفاوضات حول الترسيم؟ وحملوني أطرح عليك سؤال، هل في صفقة حتى تختلف معهم؟ أو توافق معهم، وعشو ممكن تكون هالصفقة؟ تعليقا على كلام قلته بحديث أخير بتقول أنه أكبر كتلة، طيب أكبر كتلة بال2018، نحن اليوم بال2022 يبدو أنه اختلطت عليك السنوات، بس خلصت السنة ورسميا تخرجون من التاريخ بعد كم يوم. ملفت أيضا حديثك عن الموازنة والسيء والأسوأ. هل نسيت أنه بس كنت صاحب المعالي كنت بدك تعلم الدول المتحضرة كيف تعيش بلا موازنة؟ تحديدا حديثك لسي أن أن لما كنت وزير خارجية وقلت الحال بلبنان مختلف عن واشنطن ولندن، ولازم نعلمهم كيف يديروا دولة من دون ميزانية لأنه لبنان بيتأقلم مع كافة الأوضاع. ليش اليوم مش قادر يتأقلم بلا ميزانية مع أنه نحن معه؟ طبعا قلت أنه الوزراء الحاليين هن وزراء الرئيس مش وزراء التيار. بدي سلم جدل أنه معك حق، بس ما الرئيس بده الكل يبوس تريز. طب مين نقاله الوزراء؟ والدليل أو خير دليل طاعة وزير الطاقة إلك مش للرئيس، اسحاب ملف اطراح ملف. والدليل الأكبر تمسكك فيه بالحكومة الجديدة. كيف هي؟ ليش ممسك بوزير الرئيس؟ نقطة تانية كتير مهمة، صرت اليوم مع شن حرب على إسرائيل. طيب شو عدا ما بدأ؟ وأنت صاحب نظرية حق إسرائيل بالأمن، ما أنتوا اعطيتوها موافقة، وبس طلعوا الإسرائيلية خبروا أنه أنتوا اعطيتوها موافقة بموضوع النفط، ما حدا منكم فتح تم ونفي. هلأ بدنا نقد مراجل ونعمل معارك دونكي شوتية. معلش احترموا عقولنا، والأهم احترموا ذكرتنا. أما فيما خص السيد حسن نصر الله، من أول الشهر من بعد ما هدد السيد حسن أنه ما في نفط بكريش بلا نفط من قانا، أعلنت إسرائيل عن أول عملية الضخ من كريش، وصرنا نسأل حالنا وين صواريخك يا سيد حسن؟ معقول بسبب الظروف المعيشية والضيقة وبسبب الظروف المادية عرضتهم للبيع مثلا؟ وإذا كان هالشي صحيح، شو مصير 100,000 مقاتل من دون سلاح وصار عملهم مع وقف التنفيذ؟ المهم بعد التهديد والوعيد تبين إنه السيد حسن بده يأكل عنب مثلنا كلنا. طيب لشو كل هالمفرقعات والبالونات والاختبارات؟ ما خلص الشمس طالعة والناس قاشعة والرأي العام بشريحة كتير كبيرة، بطل بغل. بس الأكيد إنه إذا بكرة طرحتوا قضية أو ملف الترسيم الجوي، رح يضل في ناس تسوق لها القضية الحساسة واللي بحاجة لتوازن قوى، ورح تعتبر إنه السلاح ضرورة لإنجاز وانتصار استثنائي من هالنوع. ما علينا، معقول اليوم بعد نجاح الوساطة الأمريكية بإيصال ملف التفاوض حول الترسيم لخواتيم سعيدة بين مزدوجين بما في خير الوضع الاقتصادي، معقول يا سيد حسن تطلب من الشيخ نعيم قاسم يتراجع عن اتهامه للأمريكي بالتدهور الاقتصادي بلبنان؟ بس للتذكير حديثه كان بتسعة تشرين الأول سنة 2021. عن جد كيف هيك؟ يعني مرات التناقضات بتحمل شوية وقت بس مش عم بتلحقوا، لا انتو ولا حلفائكم ولا اللي عم بيدوروا بفلككم، بس هذا التخبط إن دل على شيء فعلى إنه الرياح لم تعد تجري كما تشتهي سفنكم. أما في المشهد القضائي الذي فيه شيء من التبشير بالخير، رغم أنه بمرحلة من المراحل صرنا حاسين أنه العدالة تم اغتيالها، ما رح أتجرأ أني أتخطى صاحب الاختصاص وعلق. مشان هيك بدي بلش بهذا الموضوع مع الماتر فادي ظريفي. ماتر أهلا وسهلا فيك.
صباح الخير لأيديك وللمستمعين، وأهلا وسهلا فيك على طاب الروند بيني وبينك.
هيدا بين مين مستضيف التاني؟ ما هيك
مستضيفتنا شراكة أكيد. بالتعبير أنت على طول بتستعمليه هو التوعية، ولو من خلال السياسة أو من خلال العنوان، لأنه الهدف صراحة كان كل الوقت هو التوعية ومش التنظير على الناس. بدأ الرأي بقدر كبير من الموضوعية مثل ما عطول أنا وياكي منجرب نتحلى فيه، انطلاقا من أنه منأخذ وقائع ثابتة
ومنحكي فيها.
وبالتالي من هيك لحديت هلأ يمكن ما إجينا ولا تعليق بيقول أنه أنتوا تجنيتوا على حدا أو تجاوزتوا حتى أصول، رغم كل أساوي التعبير يلي احنا بنستعمله للدلالة على الواقع، بس الموضوعية هي اللي بتتحكم بكل اللي احنا بنقوله. هلا بما يتعلق
هذا المطلوب
دائما. هلا يمكن في مجموعة تعليقات بلكي بتركها لبعد شوي.
ايه شفتك كتبت كتير، ان شاء الله الوقت
على
يخدمنا
على الامور. ايه لو هيك كلمة كلمة يمكن بدها جرب.
بس انا حابب بلش بالمشهد القضائي ماتر فادي ظريفي، لانه من بعد كل الحديث عن تدخلات وعن ضغوط وعن شفنا انه في انتفاضة من قبل رجال القانون، هيك رح سميهم لانه اليوم هو مفروض يكون القانون، سيادة القانون هي المفروض تكون اساسية. نعم. اليوم شفنا انتفاضة، هل تكمل هيدي الانتفاضة ان كان الرئيس إن كان القاضي عويدات؟ هل برأيك هذه الانتفاضة ممكن تكمل؟ وعلى ماذا تدل وعلى شو عم بتعبر؟ خصوصا أنه ملف المرفأ يعني آخر شيء.
صحيح، يمكن أنا وياك تناولنا هذا الموضوع
أكثر من مرة.
بس خلينا ناخد آخر يعني آخر مراحل الموضوع.
رأيك إذا كان هذا المشهد يبشر بالخير أنه في ناس عم توقف على إجراء ترجع؟
لحنا ننطلق من هذا الموضوع، أنه آخر مشهد نحن شفناه بما يتعلق بتزوير كل ما هو مرتبط بانفجار المرفأ ابتداء من تاريخ الانفجار وصولا لليوم، يلي شفنا فصوله بأكثر من محطة، وبأكثر من محطة للأسف انه رئيس الجمهورية شريك مباشر او غير مباشر بهذا التعطيل، والتيار الوطني الحر كمان شريك مباشر وغير مباشر بهذا التعطيل، لانه شفناهم طيلة الفترة السابقة ما حركوا ساكن لما اعتبروا انه انتهاء الولاية رح يحرمهم كل الامتيازات يلي حضرتك سألتي من بيناتهم بصفتك مين انت عم تقول بتقبل ولا ما بتقبل، وهي رح نرجع لها
اكيد.
بما انه هول الامتيازات رح تخلص، ما رح يقعدوا يقدروا يتحكموا بمفاصل الدولة بالقدر ذاته يلي هنا عم يتحكموا فيه اليوم انطلاقا من وجود ميشيل عون برئاسة الجمهورية، منلاقي انه سهيل عبود يلي هو قاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويلي بس للمستمعين يعرفوا انه مش القوات اللبنانية عينته ولا اي فريق سياسي اخر عينه، هو تعين من قبل رئيس الجمهورية وكان يعتبر لسبب او لاخر، رغم انه انا معرفتي المتواضعة فيه انه لا ينتمي الى تيار العونة، ولكن لرئيس الجمهورية يرتحله يعني بيعتبره انه قريب او بيعتبره انه بمنطق يلي عادة يعتمد بالتعيينات انه هذا التعبير الدارج هيدا على ايدنا شو من انه يعمل بيعمل. يبدو انه مش كل القضاء، لانه حضرتك قلتي انه هل القضاء يعني نحن نوع من انتفاضة بالقضاء او بالتغيير السلوك، صراحة مش كل القضاء. اليوم في شخص اسمه سهيل عبود فيك تعطيلي كريدت لقله، لانه وقت لقى الامور راحت بالاتجاه يلي خلص صارت كرامة القاضي وكرامته هو وكرامة تاريخه كقاضي صارت على المحك، قال في حدود لكل شيء.
ليش هلا شو رأيك الوعي على هذا؟
لحقول لي لأنه هو تبين أنه وزير العدل يلي هو ينتمي إلى التيار الوطني الحر ويلي يؤتمر من جبران باسيل مش من حدا تاني، لأنه كمان هلا إذا بدك نرجع نحكي شوي عن الموضوع.
ما إيه مش هيك أشار لوزير رئيس وزراء التيار
كلهم طلعوا على اللقلوق، يعني لقلقوا هني وطالعين على اللقلوق قد ما أكلوا بهدلة هيك مرقت بوسائل الإعلام على أدائهم يلي ما عم يقدر من خلاله جبران باسيل أو ميشيل عون يوصلوا لمبتغيهم السياسي من وراء أداء الوزراء يلي هن يعتبرون إن إحنا حطيناكم لتخدمونا مش لتتفلسفوا علينا. وبالتالي سهيل عبود اعتبر إنه تدخل وزير العدل يلي كمان بالمناسبة منذكر المستمعين إنه
في حد لسلطته عم يتجاوزها
قبل ما إيه مظبوط بدنا نحكي عنها، بس قبل ما أحكي عن تجاوزه لحد السلطة تبعيته بدي أذكر إنه هو من تقريبا 4 أشهر بجلسة من جلسات مجلس النيابة هيئة العامة لمجلس النواب بيطلب فيها من بعد ما كان وصل قانون بيتعلق باستقلالية القضاء إلى كل الخواتيم بعد سنتين، وبعد ما كتير ناس صاروا يقولوا إنه ليش جورج عدوان بيأخره ولا ما بيأخره، استنفد كل الآليات في حينها رئيس الإدارة والعدل ليوصل لأفضل صيغة تقدر تمرق بمجلس النواب، ومن بعد ما معظم الكتل توافقوا بمجموعة لجان على الصيغة لما وصل على لحتى خلص يقرر، وبالتالي منروح بالفعل على نقلة نوعية بالحياة السياسية بلبنان، عدم تدخل السلطة السياسية بالقضاء، منلاقي انه هل وزير العدل بالذات للأسف تبعا لانتمائه السياسي بيطلع بنظريه بيقول انه انا ماني مطلع عليه وفي بعض القضاة مش مطلعين عليه، اعطونا فترة. بيسألوا نبيه بري بيقولوا خي قديه بدك وقت، بيقولوا بدي 10-15-20 يوم، صراحة بعد ما خلصوا
عطول الموقت ما بيدوم
فوالا، وبعد حدا نجاب له سيرة رغم كل النقاش اللي صار خلاص راح حطوا على جنب، وبالتالي عمليا عطل ممثل التيار الوطني الحر في الحكومة، ممثل رئيس الجمهورية في الحكومة، عطل كوزير عدل إمكانية إقرار قانون بيتعلق باستغلالية السلطة القضائية اللي كل الناس عم تطالب فيه.
فيني غير مثل بيقولوا حامية حرامية حاميها مدمرها
طبيعي، لأنه بنفس السياق بتوصل إلى نفس النتيجة بالآخر. سهيل عبود هلأ ليش اعتبر انه في امور قبل كان عم يخدها، لانه هو كمان بدك تشوفي كاركتير الشخص، في اشخاص بياخدوا الامور على هداوة، في امور بيجربوا يدوروا الزوايا فيها يعني باقل اضرار بدون ما يكون في اصطدامات، بس وصل لمطرح
ما بقى
بيقدر، لانه صراحة انا بعتقد انه في وقاحة من وزير العدل انه يطلب منهم يجوا على اجتماع وحط لهم من ضمن جدول الاعمال. انا بفهم وزير العدل بيبعت ولا مجلس قضاء الأعلى بحكم أنه هو شيء من سلطة الوصاية ليقلوا نهيت لنتداول بأمور القضاء كيفية تفعيله، كيف نقدر نوصلكم لحقوقكم لتتراجعوا عن الإضراب المميت يلي قتلتوا فيه كل الناس وقتلتوا حقوق الناس. في ناس بلشت لمعلوماتك في ناس حقوقهم حتى لو على 1500 الجائرة هالنظرية وقت بلشوا بسنة 2020 أو 2019 وقت بلش يدهور الوضع لليوم ما قدروا أخذوا حقهم. قبل كان بيقدر مصرياته يعملوا له كانوا على 2000 و3000، اليوم اعتبره انه كان رح ياخذ مصرياته على 40,000. شوفي ملا هلاك لحقوق الناس صارت. انا كنت بفهم الوزير يعمل هيك، بس بيبعت ولا منهم بحط لهم بند ما له طعمه، وبحط البند الثاني اقرار تعيين قاضي محل القاضي الحالي لمجلس لقاضي التحقيق اللي هو محقق العدله،
مش حتى بحث بيطار. اقرار
لا اقرار، حاطط الاسم مين هو.
نعم.
سمرندا نصار تفضلوا صوته على موضوع
بأي حق يعني.
على سمرندا نصار. اولا ما لك حق انت تدعيهم، اثنين ما ضل حدا ما حكي بيفهم شوي بالقانون او بيفهم كتير بالقانون.
نعم.
وصراحه صرنا نخجل بعض الاحيان نحكي ببعض المواضيع لانه يعني صراحه ما بده حدا بيفهم كتير ليقول انه هالامور خطا. في قاضي موجود، ما في نص قانوني يجيز تعيين قاضي بديل، خاصه انه الغباء المستفحل عند هذه الجهه السياسيه ما غطت حتى السبب المباشر، ويمكن نحن من اول ناس. ولو بترجع
هو قاحه مش بس غباء ماتر،
لا ما هو غباء يعني هون الغباء انا المقصد فيه غباء الوقح.
نعم.
ليه؟ لانه هن ونحن كمان يمكن اشرنا له او ربما اول ناس اشرنا
له
لنكون كمان متواضعين، انه كل اللي كانوا عم يعملوه كرمال يبتوا باخلى سبيل واحد، كل هدفهم البت باخلى سبيل واحد هو اسمه بدري ظاهر. بغض النظر وانا قلت اذا بدري ظاهر بريء او مش بريء انا ما في حدد، القاضي بحدد، بس انا ما بقدر اعمل
هيدا الاستثناء،
استثناء واحد لظهر شخص، خاصه انه هن شو اجوا قالوا.
نعم.
قالوا ايه بس ما بتعرفوا في موضوع انساني يا وزير العدل حبيبي، ما في بسجن رومي اسأل زميلك القاضي وزير الداخلية يلي بيقول في 70% من الموجودين بسجن رومي غير محكومين، هودي مش حالات إنسانية ولا بس تطبق الحالات الإنسانية على فريق
كثير؟ ناس خلصت مدتها لو بدها تنحكم وبعدها موقوفة،
بعدها موقوفة انه هاو ما بتجوز عليهم الرحمة.
صحيح.
وتجوز الرحمة فقط ولو هي صحيحة.
نعم.
على بدري ظاهر، مشان هيك للأسف انه كان موقف الرئيس سهيل عبود موقف مشرف، فوميو تاركو جميع يمكن طول باله لأنه طبعه هو هادي وبيحب الأمور تمشي باتجاهات يعني ما بيشبه كاركتيري مثلا، بس هو كاركتير آخر صراحة هيك.
بس المواجهة بالنهاية،
أنا بالنسبة لأني المواجهة من الأول بتبلش، أنه مع هيك أشخاص ما فيك تدوري الزوايا معهم، لأنه بالآخر بيوصلوا على الزاوية اللي هني بدون إياها وبحطوك بالزاوية اللي بيزركوك بالزاوية اللي ما لازم تكوني فيها. الرئيس سهيل عبود ترفع له القبعة بالانتفاضة اللي عملها، خاصة انه لم يعتكف فقط انما كمان ارفق ذلك بنص مكتوب عن الاسباب، وبالتالي قوة عدم حضور سهيل عبود مش هروبه بالمعنى الكلاسيكي انه ما اجى على الجلسة لانه قال انه والله انا ما في عندي هلا درجة مثلا
انه كورونا ملزمة
انه عندي كورونا ما قدر اجيت، لا ما هرب، اجى قال انا لن احضر لهذه الاسباب. وهون بالفعل انه تهنئة كتير كبيرة لإله، وبين انه بالفعل سهيل عبود ابن من هو من بيت عبود،
يعني بالاخر مزبوط ما بيصح الا الصحيح لو شو ما صار لو كيف ما كانت قليلة،
بس على شرط انه الرجال توقف، لانه عادة هني على شو بيتكلوا
تستكمل
الرجال بالسياسة بيتكلوا انه نحن بنعمل انتميداسيون على الاشخاص. بقدر ما الاشخاص ركابوا المبتو ما بتمنى ماكنة، بقدر ما هل السياسي بيقدر يتحكم أكتر وأكتر، بمجرد ما أنت تقدر توقف في سد منيع وما تحس بحساب لأي مصلحة شخصية لأليك، ساعتها أنت بتكون قدرت تردعي للسياسي، مثل ما صار مع النايب جيمي جبور بالشمال يلي فات عند القاضي لحتى يحكي بملف العمال معروف، أنت نايب ما لك تشتغل ما لك تفوت لعندي، بوقعها هذا النايب نشر وعمل له تويت انه يخرب بيتك ما بتخليني فوت لعندك احكي بالموضوع،
علقنا عليها جمعه الماضي.
وبالتالي واضح انه لما الاشخاص بيريدوا انه يوقفوا، في عندنا كتير امثله عن اشخاص قدروا يتصدوا للهجم السياسي عليهم لانه منا محقه ولي استفاده وغايات شخصيه، صراحه بيكونوا موجودين. من هيك يعتبر سهيل عبود علامه فارقه بهذا الموضوع بالحياة التعيسة يلي عم نعيشها هيدا الفترة.
أكل حال هيدا أكبر دليل إنه ولا مرة بفوت الأوان على إحقاق الحق،
ولو
في
ناس ولو بعد حين
وخصوصا إنه بيروت عم تحتفل بمئوية
إيه نقابة المحامين في
بالنقابة
يعني اعتمدوا من فترة، رغم إنه المئوية مرقت من فترة قصيرة، عم يعتمدوا كل سنة باليوم المحامي، بس للأسف إنه يوم المحامي هل هو يوم تعيس؟ يعني نحن كمحامين كجسم كتير كبير كجسم له دور بانتظام الحياة وعلاقات الناس بين بعضها على كافة الصعد، للأسف أنه جسم عليل، جزء من علة المحامين هو عدم تشكيل إجراء التشكيلات القضائية مثل ما لازم، أو وصول القضاة إلى حد أدنى من الحياة الكريمة يلي بتسمح لهم، يلي بتسمح لهم أنه يقدروا يقعدوا على أوص العدالة ويحكموا باسم العدالة، مش باسم إذا بيقدر يجيب عشية أكل على بيته، أو إذا أولاده صغار إذا بيقدر يجيب لهم حليب أو بيقدر يجيب لهم أي شيء آخر، وبالتالي بصير مضطر أو يستسلم لحدا ليأمنهم أو يسخر ضميره. لما هني قالوا ما بدنا نستسلم وما بدنا نسخر ضميرنا، وقفت العدالة. بس الحقيقة أنه كل الناس اتضررت من وقفة العدالة، بما فيهم المحامين يلي عمليا لهم 3 سنين غير منتجين على هذا المستوى. من الانتفاضات المتكررة يلي صارت بال 2019 يعني ما قبلها بشوي، وصولا ل 17 تشرين وما تليها من احداث يلي الكل بيعرفوها،
كل التبعات طبعا والتاثيرات على
كلها على بعضها، وهيدي تاثرت فيها الناس. وانا اعطيت مثل انه بال 2019 و2020 ممكن انت حقك مش على 1005 كنت تاخديه على 3000 بدي افترض، هلا عم تاخديه على 40000، لكن ما لها هامش كبير من الخساره يلي انت تعرضتي له يلي ضحيته هلا المحامين بهاليوم يلي هني بيحتفلوا فيه، انه هيدا يوم لقلهم صراحة عم يحتفلوا بلا شيء، عم يحتفلوا على تعاستهم،
بس اقلوا بخلوا الاتيال قائم
مع العلم انه اذا بدك يعني في كتير محامين واللي سخرية القدر بدل ما يكونوا هني مش انه قصة ميسورين انه قادرين يقوموا بعيالهم، ربما في كتير محامين اذا بتنبشك وبتدقق بشكل واضح ممكن يقولوا هني لازم يفوتوا ببرنامج وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن الأشخاص الأكثر فكراً أو حاجة، بلكي بيطلع لهم هيدا الكارت يلي بدهم لهلأ عم يقولوا بده يوزعوه على حدا، بس بعد ما
نجح المشروع أقول حال للأسف بكل المهن اللي مفروض تكون واحد تعب كرمالها، في ناس منا عايشة بكرامتها بالحد الأدنى يعني من العيش للأسف. متر ظريفي خليني أروح على موضوع عم يدقولنا على الواتساب، أنا ما فيني أخذ اتصالات على الواتساب، إذا حدا عنده أي سؤال للمتر ظريفي في يطرحه أو مكتوب أو بالصوت أكيد هلأ من مرة بعد شوي. بموضوع هالكتلة، كتلة التغييريين اليوم قديش فينا أو قديش بحق لهم يقولوا نحن بدنا نكون خارج الاصطفافات، أو هل ممكن يكونوا خارج اصطفافات وهن بقلب العمل السياسي؟ هذا سؤال أساسي لأنه كتير عم يحكوا والواضح أنه مش عارفين شو عم بيقولوا.
يعني كل مرة صراحة منجيب سيرتهم بضطر على طول ذكر أنه أنا وياك بعد 3 أيام من انتهاء الانتخابات النيابية بأيار الماضي أنه دقينا جرس
الإنذار
الكبير عبر منبر لبنان الحر ومن خلال برنامجك أنه انتبهوا هودي 13 قد يكونوا ما يكونوا عليه. للأسف راحوا أبعد بكتير من خوفنا، يعني كان عندنا خوف جزئي من أنه يتفلسف وصاروا بمطرح تاني. الكلام يلي حضرتك حكيتيه عن نجاة صليبة هو عاملين بازار الحقيقة هن بالأسماء اللي عم يحطوها، لأنه هيدي إهانة للي عم يحطوا لهم أسماءهم، لأنه مش هيك الأمور بتندار. يعني مش قبل بأسبوعين بيكون عندنا اسم مقطع منجيب 2-3 أولادنا نجرب نقطعكم
انتو. ايه انه منعملوا نوميني ايه بيزبط ايه لا
بيزبط. مهينة يعني لقلن وللآخرين. 2 عم يبقوا بمحلهم رغم الانقسام الكبير يلي كتير من وسائل الإعلام عم تحكي عنه، وربما من يومين في البعض قالوا انه في منهم ما رح يحضروا حتى ابدا هالجلسة اللي جاي بال13، وقد تنتهي الامور الى انه يكونوا صاروا كتلتين 6-7 بين بعضهم، لانه كمان الامور منا ماشي. 2 صراحة هني يعني هي بتستعمل حالة انه هني بيضة ابان، ما بعتقد انه عندهم بيضة هني لحتى يكونوا بيضة ابان، انه هني بيكونوا هيك لما بيكونوا منتسبين لمجموعة اكبر، وهذا الخطأ الكبير يلي انت قلت انه في قلة خبرة مانك دي اكسبرينس عندهم، ايه عم يروحوا انه احنا 13 قادرين نغلب اي اكترية اخرى. مش صحيح. تاني شيء فيهم هني ما يكونوا مع الاصطفافات باي معنى. اذا انا بدي اروح على التفسير الحرفي للاصطفاف هو انه انا كقوات لبنانية مثلا انا بتحالف مع حزب الكتائب يعني ناصر الكتائب ظالما أم مظلوما، هذا اسمه اصطفاف.
فيني ما أكون معهم
بس في أنا أقول في يقول أنا إنه أنا أتلاقى مع حزب الكتائب بالمواقف السياسية، وهذا واقع مثلا اليوم بين قوات اللبنانية والكتائب، ولكن في بعض المشاريع أنا عندي وجهة نظر مختلفة أو هني بيقولوا عنا وجهة نظر مختلفة. هم ما بنكون عملنا اصطفاف،
يعني مش مثل الثنائي الشيعي.
لا الثنائي الشيعي
هذا اصطفاف،
اصطفاف كامل يعني ناصر أخاك ظالما أم مظلوما هنيك 100%، وبالتالي هني ما قالوا حق حتى على المستوى السياسي، وهذا نقص بالخبرة السياسية. ومثل ما قلت ما بيكفي الواحد يكون معه شهادة أو يكون متقدم بالعمر ليكون صاحب خبرة، ويكون واحد كتير جان أو أقل واحد ممكن يكون عنده شهادة بس يكون عنده ما يكفي من الشرقة الذهنية، الشرقة الذهنية إنه يقدر يكون. وبالتالي هني لازم يقولوا نحن من نمثل، يعني إذا أنا بدي قلهم وبعد في منهم بيسمعوا لبنان الحر، معلي اسمعوا منا وتعلموا، مش عيب تتعلموا إذا نحن إن لكم صغولة قلنا وتعلموا من لحن لكم.
برأيك معقول نشوفهم بالمرحلة اللي جاية مثلا لأنهم هالقد مقصومين كل واحد ينضم إلى خط معين
ربما مش بشكل مباشر، لأن بدهم يحفظوا هن اللي عم يعملوه، عم يجربوا يقولوا للناس إنه نحن وجه آخر عن التقليد السياسي، حفظوا لنا وجهنا مش ترجعوا تعطونا. أكيد هيدي هون دور كل فريق سياسي أو دور الناس أو دور الإعلام بتجرد وبموضوعية يقول يلي نحن عطول من حاول نقوله. وبالتالي هن كـ13 هلأ حاليا كـ13 عم يلعبوا دور معطل لأي اصطفاف سياسي معاكس، يعني هن مش مطلوب منهم يصطفوا مع حدا بس بالآخر ما بيقدروا ما يتعاونوا مع حدا لإيصال الرئيس، لأنه أنا بسألهم وبسأل بولا زميلتهم كمان يلي هي جزء من من الصراع
الداخلي. هلا عم يتقربوا من كتلة صيدا.
ايه ما بيهم يتقربوا من كتلة صيدا، بس انا بدي اسألهم انه 13 او 15 اكتر من 40 او 45 جانا علقنا بنفس منطقة الارقام، يعني انه في قسم منهم على طول بيطلع الاعلام بيقول
شكلهم ماشيين بالترند. هلا
بالترند ذاته صراحة عندهم هبا، يعني هيدي بسيكولوجي جديدة بندرسها بالمجتمع، يعني مثل بسيكولوجي سياسية اخرى، انه كيف ممكن الواحد يكون بتيار ما، بدنا نشوف كيف عندهم مشكلتهم هن والتيار العوني، كانوا عندهم مشكله بالارقام.
شكله لازم نبش على مفهوم مرتبط تنحكي فيه جمعه الجيل.
لازم، وهذا يعني كمان بيحمل حلقه بلكي يكون فيها متخصص، ما بعرف خليني افكر.
ايه انا عملت حلقه على فكره عن موضوع النرجسيه حتى الناس تفهم زعمائنا وين،
وبالتالي هن
بدون ما سمي يعني،
وبالتالي هن مفروض يكونوا مطرح ما الناس بدها اياهم يكونوا. هن الناس وين قلت لهم؟ الناس انتخبتهم على أساس أني تقليد سياسي ولا مش تقليد سياسي؟ قالوا مش تقليد سياسي. عظيم. فإذا أنا على مين بنبش قادر أوصل بمشروع اللي ناس بدها إياه، مع شخص يعتبر تقليد سياسي أو الأكثر بعدا عن التقليد السياسي إذا ما لقيت واحد مثل، لأنه 13 ما في غيرهم هالنظرية، مع أنه ما بيعرفوا بعضهم بالمناسبة، وأنت كمان بتعرفي أنه أصلا كل واحد منهم منتخب من دايرة ما بتجمعهم شيء ببعضهم، معظمهم
أكيد جماعتهم الضرورة. مش أعطيها صفة لكلمة الضرورة لأنه في ضرورة معينة جماعتهم.
بدي سلم هيك، أنا انتهينا من هيدي النقطة، من إلا لنجد صليبة ومن إلا لبولا ومن أول لكل الباقيين، أنتوا واجبكم الدستوري تنتخبوا رئيس، واجبكم تنتخبوا رئيس مش على الطريقة اللي عم تعملوها، يعني هيدي السلة يلي مهينة للأسماء اللي عم تحطوها ولألكم. تفضلوا شوفوا من هو الأقرب، لأنه الكمال غير موجود.
إيه إنه مش إنه جرب مرة أخرى.
شوفوا من هو الأقرب لألكون وتفضلوا روحوا مع الأكترية يلي ضمن المعارضة، ما بالمعارضة في أكترية وفي أقلية، روحوا معه وتفضلوا رجعوا بنو على هذا الأساس انتخاب أي رئيس بتلاقوه مناسب، وعندكم شخص يعني لهلأ بالمواصفات الموجودة هو الأفضل. وأنا بسألهم إنه مثلا وزير الخارجية نصيف حتى وزير خارجية مين كان؟ مين عينه ميشيل عون، ووقت اللي قدم
مشان هيك انا قلت ما الاستفافات واضحه انه المطلب محدد.
لا حتى الاشخاص اللي عم ينقوها مش انه راحوا جابوا واحد اكاديمي قاعد بالبيت ما حدا سامع فيه بس انسان عنده وزن وكذا ولا مره تعطى شان عام بفهمها،
ما لا نقوا حدا هو ما بده اصلا.
لا هذيك غير موضوع كمان تستدعي هذيك انكيات داخليه. بس لما بيجي انا بتطلع بلاقي زياد بارود، ما زياد بارود منغمس بغض النظر عن شكله وعن أدائه وعن أهميته أو عدم أهميته، أنا عم بحكي انطلاق من التوصيف ذاته والاستفاف يلي بيحكوا عنه. ما أنتوا عم تجيبوا ناس هني حكما كانوا بالاستيفاء
وترشيحاتهم مع مين كانت
انتوا راضيين عن اداء عن اداء عهد ميشيل سليمان لجايبين وزير داخليه ميشيل سليمان في حينه؟ انتوا نسيتوا انه بال 2018 زياد بارود كان مرشح على لائحه التيار بكسروان؟ تفادي شو مش
يحق له طبعا بس ما تقولوا
هذا موضوع اخر ايه اكيد حكما وهذه لا بيقرب ولا بيأخر من كرامه حدا. عمول انا بمنطق الاستيفاف ما فيكم تجيبوا ناس منغمسين بالاستيفافات السياسيه وهن جزء من الحياة السياسية اللي انتم عم تعترضوا عليها وترشحون وتبوقون لمراكز مع علمكم ما رح يوصلوا.
هلا صحيح بعد عنا شي ست دقايق بس انه فينا نقطة تانية مهمين نحكي فيهم.
تفضل.
ولا بتفضل اطرح اسئلة اللي عم يجوا
اللي بتريدي
لانه خليني مرق شغلة الاشياء اللي ذكرناها هالتناقضات السريعة وهالتقلبات نعم. بالمواقف ان كان بخطابات السيد حسن وان كان باللي نعم. عم بيقوله ممثل التيار الوطني الحر رئيس التيار الوطني الحر يعني ساعة بيقول وزراء الرئيس هودي مش طبعاً. وزراءنا شوي هيدي التقلبات أنا قلت بتدل على أنه السفن أو الرياح لم تعد تجري كما تشتهي السفن. قديش هذا التعبير برأيك بمحله
بشكل جزئي قد يكون اللي عم تقوليه مزبوط لأنه ما فيك تاخدي بس يعني فترة قصيرة لتعتبري أنه الرياح اختلفت لا ممكن تهب عاصفة صغيرة
تعمل تقلب المعادلة
ولكن يعني مثلا أنا تعليق صغير على اللي قاله أمين عام حزب الله حسن نصر الله لما بيحكي عن قتل الناطور صراحة ما هو اختصاصه بقتل الناطور انه هو مش عمول بده ياكل عنب ما يقتل الناطور هو اختصاصه قتل الناطور وللاسف اكثر
اصلا مش قادر
اكثر متضرر من قتل الناطور هو رئيس الجمهوريه يلي وقت اللي بده حسن نصر الله بيقول انه انا بقبل او بقبل وبيعلي السقف ساعتها بده بيقول اوكي اذا انا منسبني الموضوع على كل حال يعني هو عم يقتل الناطور لياكل بعدين غاز صراحه ومصريات الغاز يعني كل هاجس حسن نصر الله وفريقه السياسي انه كيف بدهم ياكلوا مصريات الغاز لما يقتلوا الناطور يلي اسمه الدولة اللبنانية هذا كل هدفهم اما فيما يتعلق بجبران باسيل يعني صراحة انه هن صاروا موصوفين يعني بقلة المنطق وبتغيير الرأي يعني ان كان ميشيل عون قبل ما يعمل رئيس ومن بعد ما عمل رئيس وان كان جبران طيلة هيدي الفترة انا بعطي مثال بعتقد اللبنانيين بعد لهلا ما نسيوه وبعدهم بيذكروا كلمة قطع حساب هذا منهم بعد بيتذكر شو يعني كلمة قطع حساب عملوا عليها معركة الدحس والغبراء العونية لما يقولوا ان احنا بدنا نوافق على اقرار اي موازنة قبل قطع الحساب وابراهيم كنعان عامل كمان مطولات يعني صراحة ما خلى حدا ما تلاه قد ما حكى عن هذا الموضوع
صرنا نبصر بنومنا قطع الحساب
فجأة لقينا انه هن الفريق السياسي يلي قبلوا بموازنة دون قطع الحساب وبعد اليوم ما في قطع حساب بينتقدوا عدم انتهاء قطع الحساب وبيرجع بيطلع ابراهيم كنعان بيعمل كمان مطولات بالموضوع وفريقه السياسي بيوافق تحت ستار انه موازنه بشعه احسن من لا موازنه مع العلم انه مثل ما قلت انت انه هو قال انه بده يعلم بريطانيا وامريكا والبلدان الاخرى كيف واحد بيقدر يحكم بلد بدون موازنه وبالتالي هيدا بيدل على مشكلة كمان حتى نفسية عند هؤلاء الأشخاص يعني هالتقلبات عدم الثبات على المواقف هن اللي بيخليهم الواحد يروح ما بقى يروح معهم بشكل آمن للي بيقولوه لأنه صراحة ساعة بيشوفوا حسن نصر الله أنه هو مقاومة وقت ما بيكون عجبهم بيحكوا عنه شيء آخر مرة إسرائيل عدو مع الجزيرة بتبطل عدو شوية بترجع مع محطة تانية بتصير عدو إلى آخره واليوم عم يتبجحوا بموضوع صراحة يمكن مع أنه مش كتير مهم واحد يحكي فيه هو موضوع النفط أنه معتبرين أنه هن اللي عم يأثروا بالموضوع صراحة أنا برأيي أنه لازم هن يستحوا في شخص واحد مستفيد من هذا الموضوع هو الإسرائيلي من كل اللي صار لأنه كل التنازلات يعني احنا ركمناها بهذا الملف وإجت بظروف سياسية مش بشطارة المفاوض اللبناني والدليل أنه جربوا قبل
مع أنه الرئيس بوصعب كبير المفاوضين
لا 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 ما زحولوا لا
ولو عم بيسموه كبير لا لا المفاوضين لا لا يا ماتر
النائب أبو صعب أوكي حبوه الناس كان وزير
يعني كرئيس للجنة المفاوضة
كان وزير نوع أو شيء مش رئيس اللجنة هو ممثل رئيس الجمهورية
فقط
وهذا كمان دور آخر كان عم يلعبه ونرجع عطول من روح على الموضوع القانوني والدستوري صراحة سلطة دستورية وقانونية اللي كان عم يصير لأنه كيف نرجع منوصل للنهاية؟
أقولك قديش حقه
بدنا ننطر
لقب كبير المفاوضين.
بصراحة بيقدر حيالله يطلبوا من حيالله حدا من أصدقائه الإعلاميين، ممكن من يعني بوصل بيمشي الحال، وممكن بتمن آخر.
يوم كانت أمريكا متهمة بالتدهور الاقتصادي في لبنان، وإن هي وصلت 80% من الناس تحت خط الفقر. اليوم رح يتراجعوا برأيك عن هالاتهام بعد الإنجاز؟
لا بضل هيدا، بضل هيدا موضوع آخر. هيدي كليشي، هيدي كليشي، يعني الشعب عايز كده، بدهن عطول يقولوا له شيء يبرروا وجودهم. يعني وقت اللي بينتفي اقناع الناس ليش حزب الله موجود، وقت بينتفي الموضوع الناس عند حزب الله بتروح غير مطرح، ووقت اللي عند العونية بينتفي وجود منطقهم السياسي بيصير فيهم اللي صار، انه نزلوا من 70% لـ20%، لانه الناس كشفتهم واعتبرتهم انه غير صادقين، وبالتالي عاقبتهم بهيدا الانتخابات، واصبحوا هن يعني عايشين على فتات الاخرين. والدليل انه وئام وهاب بثورة غضب صغيرة أو تمثيل صغير ليبعت فيه رسائل، قال له جبران بسيط طول بالك ما تشوف حالك كتير علينا، في ستة من اللي معك لو منا نحن أنت ما كنت شفتهم، وحزب الله بيعك هون على حسابنا نحن حلفاء سوريا، لأنه كان بده قد ما فيه يترك أنك تكون أنت أكبر كتلة ممكن تكون، ومع كل هيدا ما قدر يكون أكبر كتلة مع هاي كله، بغض النظر وشو بيقول
شو بيدعي. طبيعي الأرقام بتحكي، ولو في عنا ترند أرقام هلا خليني معلش رح أسمع بس سؤال واحد قبل ما نختم.
بونجور إلديكو، بونجور ماتر زريفي،
عم تسمع؟
أنا عندي سؤال، لأنه مني مأكدة إذا لازم نتفاصح بتوازن القوى بين إسرائيل وحزب الله بخصوص الترسيم، أو بالعكس نستحي، لأنه حدا لبناني أنا كنت شوية شوكي أنه دولة الرئيس بوصعب يتباهى بتوازن القوى بين حزب الله وإسرائيل من شان نجاح الترسيم، وبذات الوقت هو عم يتفاوض مع مفاوض أمريكاني بيقول إنه حزب الله حزب إرهابي.
تعليقك قبل ما يخلص الوقت.
يلا صراحة هيدي جزء من المشهدية اللبنانية يلي ما فيها منطق، يلي منلاقي فيها إنه الياس أبو صعب يسأل، وردا على اللي عم تقوله رح أنا أعطيها فيرسيون صغيرة، انه هل هو هذا التطبيع؟ بيقول قد يكون شكل من اشكال التطبيع او قد لا يكون شكل من اشكال التطبيع مع اسرائيل. وبالتالي اذا بتاخذي هذا التعبير بحد ذاته شو بيكون؟ يعني بيكونوا هن انطلاقا من اي مصلحه؟
هذا مثل سؤاله بالجلسه بحق له يكون الرئيس ماروني،
الرئيس ماروني ولا لا. وبالتالي هيدي الامور صراحه ما لازم ناخذها بولا جديه، لانه هودي يعني صادر عن اشخاص عم يجربوا يلعبوا دور بغض النظر كيف بيقدروا يبرروا للناس اللي عم يعملوه
في ماركتينج. بدي أشكرك مثل العادة متر زريفة. إذا بدنا نحكي بعد نفوت بتفاصيل الأشياء في كتير أمور نحكيها، ولكن للحديث تتم دايما معك.
كل الفرق بالاقتصاد.
كتب خبير المخاطر المصرفية بإيكو وطن الدكتور محمد فحيلي تحت عنوان السلطة السياسية تنتحل شخصية المصلح متناسية كل ارتكاباتها الإجرامية بحق الوطن والمواطن الآتي. أول صرخات المجتمع الدولي لطلب الإصلاح في لبنان جاءت بعد مؤتمر باريس 1 لدعم لبنان الذي عقد في 27 شباط 2001 في باريس، ولم يفلح هذا المجتمع بأحداث أي تغيير بأداء هذه الطبقة الفاسدة. بعد ذلك أصبح المجتمع الدولي خلاقاً ومبدعاً باختيار المفردات في توصيف أداء رجال الحكم في لبنان. إليكم بعض التعابير التي استخدمت في بعض تقارير البنك الدولي، طبعاً بين هلالين على مدى السنوات الماضية وأخيرها في آب 2022 في توصيف وتصنيف أداء الطبقة السياسية في لبنان. نقطتين:
الكساد المتعمد، الاقتصاد السياسي، الإنكار الكبير، سياسات عشوائية، هشاشة النظام، سيطرة النخبة على موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية، التراكم المفرط للديون لخلق وهم الاستقرار والثقة في النظام المالي، مخطط تمويل بونزي، تفكك الركائز الرئيسية لنموذج الاقتصاد، الفوضى النقدية والمالية تغذي ظروف الأزمة، إلى آخره. هناك الكثير. يتابع دكتور محمد فحيلي في إيكو وطن. وبالنسبة للسلطة السياسية، الحل الوحيد لإنعاش القطاع المالي هو في شطب توظيفات المصارف التجارية لدى مصرف لبنان، والتي تبلغ نحو 60 مليار دولار أمريكي، وهي أموال المودعين. وأصبح عنوان المرحلة اليوم هو من بل من هدر المال العام إلى هدر الوقت، والخاسر الأكبر هو لبنان الوطن والقطاع الخاص المنتج والأمين على خيرات الوطن والمواطن اللبناني. يتابع فحيلي في إيكو وطن. من باريس واحد، والمواطن اللبناني ينتظر الإصلاح، وجاء بعدها باريس اثنين وثلاثة وسادر، والانهيار الكبير الذي انطلقت شرارته في أواخر 2019، وما زلنا بانتظار أن تصلح السلطة السياسية أداءها وتضع لبنان أولا، عوضا عن إيلاء مكاسبها السياسية الأهمية القصوى. إيماناً منا بقدرة القطاع الخاص على الصمود ومواجهة كل التحديات والصعاب، يقول محمد فحيلي: من حق كل مواطن لبناني أن يسأل، هل تتعظ المصارف من أخطاء الماضي وتنطلق إلى الإصلاح الجدي والجذري، أم تستسلم إلى رعاية السلطة الفاسدة؟ حجم خسائر مصرف معين يتم تحديدها من قبل إدارة المصرف بمواكبة ورعاية شركات التدقيق المولجة لها مسؤولية التأكد من انتظام العمل في المصرف وفق معايير المحاسبة والإفصاح المالي الدولية. وأيضا من لجنة الرقابة على المصارف بعد تحرير الأخيرة من سلطنة مصرف لبنان، لبل من سلطة مصرف لبنان، وأعطائها الاستقلالية المطلوبة لممارسة مهامها الرقابية بعيدا من التلوث السياسي. السلطة السياسية هي وراء جزء كبير من مشاكل القطاع المصرفي، ولن تكون قادرة على مقاربة الحلول. ويتابع فحيلي في إيكو وطن: هل يباشر مصرف لبنان باتخاذ خطوات جدية وشفافة لإصلاح ذاته أولا، ومن ثم القطاع المصرفي وتهذيب أدائه، أم يبقى ممولا للفساد وراعيا للفشل؟ إبقاء المصارف على نهج كلمين إيدو إلو في التعاطي مع عملائها لن ولم يساعد في إنقاذ القطاع المصرفي، ويفقد المصارف صدقيتها أمام الشعب، وتتعذر بذلك أي محاولة لترميم الثقة. ماذا ينتظر مصرف لبنان والقضاء اللبناني المختص للكشف عن المصارف المتعثرة ومحاسبة المسؤولين عن القرارات المدمرة التي اتخذتها وأوصلتها إلى ما هي عليه اليوم؟ المسؤولية لانهيار المصرف وفق ما جاء في تعاميم مصرف لبنان تقع أولاً على رئيس وأعضاء مجلس إدارة هذا المصرف، وكذلك على جهات أخرى داخل المؤسسة. وماذا تنتظر السلطة النقدية والقضاء المختص لمحاسبة من أغرق المصارف العاملة في لبنان في هذه الخسارة المميتة؟ أما معالجاتهم بين هلالين كل يعني كل اليوم، فتقتصر على إسكات صوت المودع، وهو الطرف الوحيد الذي يتحمل الخسارة حتى هذه الساعة. يرتفع صوت مكونات القطاع المصرفي مطالبة الدولة أو لمطالبة الدولة بالتفاوض مع الدائنين كخطوة أولى وأساسية بإعادة هيكلة وجدولة الدين العام، ولكن وفي الوقت ذاته تعود تتمنع وتمتنع المصارف عن إطلاق عجلة التفاوض مع دائنيها المودعين. النهج الذي تعتمده المصارف في التعاطي مع المودعين يزيد في انهيارها، والانهيار يكون باستحالة ترميم الثقة والموت البطيء للمصرف، وقد يواكب ذلك الموت المحتم لأموال المودعين في هذا المصرف. وهذا لا ينطبق بالضرورة على كل مصرف عامل على الأراضي اللبنانية. أتحفنا السياسيون والاقتصاديون بالخطط الإنقاذية، أما كل ما حصلنا عليه هو المزيد من الانهيار. يتابع دكتور محمد فحيلي في إكو وطن لمن لا يعلم العديد من المصارف التي أفلست خلال السنوات التي جاءت بعد إقفال الباب على الحرب الأهلية وإطلاق عجلة إعادة الأعمار في أوائل التسعينيات، كان إفلاسها بسبب فحش وفساد وهدر إداراتها بعد التجربة المرة التي برت بها المؤسسات المصرفية بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان. بات الكل يعرف هذه الحقيقة. مدراء هذه المصارف التي أفلست بسبب قراراتهم شرعت لهم الأبواب ليتنقلوا من مصرف إلى آخر بصلاحيات ومراتب أكثر شأناً، وينقلون فشلهم وفسادهم وهدرهم معهم، فيما بعضهم وصل طيفه إلى السلطة النقدية الرسمية بين 1993 و 2021. نحن اليوم نحصد ثمار سكوتنا عن كل هذه الأخطاء. يتابع فحيلي انتفض وانفض عنك غبار الفساد، هكذا تكون خشبة خلاص لبنان. اليوم وبعد تفكك وتشتت القطاع المصرفي لم تعد جمعية مصارف لبنان تتمتع بأي صفة تمثيلية عن المصارف في لبنان. الكل بات يعلم ذلك، ولهذا السبب لم يعد كلامها يؤخذ على محمل الجد لا من قبل الحكومة اللبنانية ولا من جانب صندوق النقد الدولي. اليوم تحصد جمعية مصارف لبنان والمصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ثمار صمتها خلال السنوات الأولى من الأزمة المصرفية والاقتصادية والاستمرار بفشلها بإدارة الأزمة حتى اليوم. المطلوب وقبل كل شيء الآتي: عدم تهميش المودع والتعامل مع حاجات كل مودع بجدية ومهنية وموضوعية إذا كان هناك رغبة من المصرف بالاستمرار بخدمة الاقتصاد. تجميد العمل في جميع العقود الاستشارية التي أبرمتها جمعية مصارف لبنان بكل أشكالها وأنواعها ومع أي جهة تكن، لأنه من الواضح أن آراءهم واقتراحاتهم تزيد من تدهور القطاع. حل مجلس إدارة الجمعية الحالي وإجراء انتخابات جديدة. المماطلة والانتظار والتريث ليس لصالح المصارف ولا لصالح الاقتصاد اللبناني. توحيد قواعد الاشتباك أي التواصل مع العملاء لإنهاء حالة كل مين إيدو إلو، والتي ساهمت في تدهور سمعة المصارف والانتقاص من مهنيتها. لا شأن للسلطة السياسية ولا للأحزاب السياسية في لبنان في هذه الخطوات، فلتباشر الجمعية في اتخاذ وتنفيذ هذه القرارات. إذا كان هناك جدية في مقاربة حلول للأزمة المصرفية، يجب فصل سلامة القطاع المصرفي اللبناني عن التجاذبات السياسية وتحصين مناعته من التلوث والوباء السياسي المستفحل في لبناننا الحبيب. ويختم فحيلي في إكو وطن: لذلك يا سعادة المصرفي، ما زلنا نغرق في عمق الأزمة، الحلول موجودة فقط إذا وجدت الإرادة. إرادتك لإصلاح الذات وإطلاق عجلة إعادة ترميم الثقة من خلال مباشرة التواصل الإيجابي والمنتج مع الدائنين أي المودعين. البديل هو تعزيز موقف الفاسد في السلطة في توجيه أصابع الاتهام إليك، واستمرار ارتفاع وتيرة الاعتداءات على فروع المصارف. في آخر المطاف تصبح أي محاولة لإعادة ترميم الثقة مع المودعين تولد ميتة. دكتور محمد فحيلي، الله معك.
صباح الخير لك وللمتابعين.
يعني حضرتك خبير في المخاطر المصرفية، لك دايما يعني كتاباتك وتعليقاتك وتضع الأصبع على الجرح وتوجه التحذيرات لأصحاب الشأن والاختصاص وتوعي المواطن اللي هو اليوم الحلقة الأضعف في كل ما يحصل، فمشكور بداية على كل هالشيء عم تعمله.
بتصدي عم بتسمع عليك عم تقري المقالة، ما عم بلغي إذا بقول لك دمع عيني قد ما عم بزعل. يعني أنا بالقطاع المصرفي وبعرف المصارف والمصرفيين شو قادرين يعملوا وبعرف شو ما عم يعملوا
للأسف.
يعني
للأسف أنا كنت حابة أقرأك مقال كتبته قبل يومين، ولكن رح أسألك عنه لأنه كمان فيه توعي وتوجيه للمواطن شو لازم يعمل وكيف يعرف إذا لازم يستعيد الثقة بمصرف ولا لا، ولكن حسيت أنه مقال اليوم هو شامل أكتر وضروري أنه ضوي عليه، ففديته إذا بدك بمقال اليوم. دكتور، بس في شغلة لفتتني بقلب المقال قبل ما أروح بتفاصيل تانية، قلت أنه نتحمل مسؤولية نحن لأنه سكتنا كل هالسنوات. شو قصدك بنحن؟ يمكن أنت شرحت رجعت من بعدها كجمعية مصارف وإلى ما هنالك، ولكن اليوم إذا واحد عم يقرأ بدون ما يكون عنده عمق معين رح يفكر وكأنه في تحميل مسؤولية للشعب، علما أنه الشعب ليس صاحب اختصاص ومعتر هالشعب.
هو بالواقع المحاسبة والمسألة كنا بنتوقعها من القيمين. يعني اليوم سكتنا على أشياء كثيرة. نحن دايماً نتحمس وقت بيكون في انتخابات واعتمدنا على السلطة السياسية رغم اعترافنا بفشلها على سنوات طويلة انه هي تحاسب وهي تسائل، ونحن ما عملناها. يعني نحن كان فينا نعمل اشياء كثيرة فيما يخص التوقف عند مثلا التعيينات اللي بتعملها السلطة السياسية اللي نحن انتخبناها بلجنة الرقابة على المصارف، التعيينات بمصرف لبنان، التعيينات بأماكن أساسية. يعني في كثير من الناس اليوم ما بيعني لهم شيء التفتيش المركزي، ما بيعني لهم شيء ديوان المحاسبة، ما بيوقفوا عند مجلس الخدمة المدنية، ما بيوقفوا عند أي شيء من هالنوع. نحن عنا قوانين ألتيكو من سنة 63 بتحمل الوزير مسؤولية على أملاكه الخاصة لأي نفقة تتعدى الاعتمادات المفتوحة بقانون الموازنة.
مين عم بيطبقها؟ ما حدا بيطبقها.
ما حدا. والمواطن زيته ما بيوقف عندها.
ما بيعرفها يعني المواطن دكتور.
بالضبط، لأنه نحن مشان هيك هالهيئات المدنية اللي بتدعي أنه هي مثقفة وعم بتوعي الشعب وعم تنتبه على الشعب حتى ما تضوي على الأمور. اليوم عندك روابط مودعين فاتوا بالتفاوض مع الدولة وحكيوا مع مصرف لبنان وحكيوا مع المصارف وحكيوا مع مكونات الطبقة السياسية عنا بلبنان، وبدهم تأمين سيولة لإعادة أو لدفع أو لسداد ودائعهم. تتشوفي هالمعادلة ديش فيها نوع من ما بدي يسميها سوري على الكلمة غباء يعني، بس قلة معرفة. اليوم أنت إذا أولاً ليش كل واحد بيوعدك بدي يرجع يدفع الودائع، يعني ما عم يحكي بخطة اقتصادية، لأنه الودائع مكانة بقلب المصارف. أنا ما بدي وديعتي، بدي اطمن على وديعتي، ووقتها بدي أحتاج لها بدي تتوفر السيولة تدفع لي إياها. يعني اليوم لازم يكون التركيز على كيفية توفير السيولة لتأمين حاجات المواطن، لتسديد فاتورة الاستهلاك، لتأمين حاجات المؤسسات في الحد الأدنى الصغيرة لتمويل فواتير المصاريف التشغيلية، وما حدا عم بضوي على هالأمور هدول. وتقلي اليوم تمويل فواتير الاستهلاك والمصاريف التشغيلية بشكل قسم جد 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 صغير من حجم الودائع اللي موجودة بالمصارف اللبنانية ونحن بدنا إياها. طيب، بس ما حدا عم بيدوي عن النقطة.
للأسف مش هيك، شكرتك بالبداية أنه عطول عم تشتغل. يعني أكيد في كتار من الخبراء الاقتصاديين الحقيقيين مش اللي بيطلعوا بنظروا كمان عم بيدوي الأصبع على الجرح، ولكن في دايما جهات ما بيناسبها أنه يتضوى على هذا الكلام، بتلاقي أنه في تعتيم أكبر وفي إشاحة نظر عن المشكلة الحقيقية ومنطلع ناس مخصة حتى تنظر مثل ما بيفيد السلطة. مش هيك شكرتك لألك ومن خلالك لكل الأشخاص الجديين دكتور. بس تقول هل تتعظ المصارف من أخطاء الماضي؟ بدي تحدد لي الأخطاء يعني بعناوين قصيرة، خلى الناس تعرف وين أخطاء المصارف الماضية.
فشلت وأخطأت المصارف في تقييم المخاطر. يعني نحن كنا على علم أنه اليوم التوظيفات الاستفحال بالتوظيفات لدى سلطة اتهمتها بالفساد فساد المصارف عدة مرات. الدكتور فرانسوا باسيل بال 2014 اتهم ووجه اتهام للمجلس النيابي انه انت عم تسمح للدولة تتدين والاستدانة صار فيها نوع من الفحش. جرجروا على القضاء والمحاكم وعملوا له وجعة راس. والمصارف من هيديك الوقت بس استمرت بتوظيفات وبتمويل تمويل الفساد بالدولة اللبنانية. بعدين نحن اليوم لو المصارف واعية وعندها القدرة وعندها الخبرة بال2008 وال2009 وصارت الأزمة المالية العالمية جانا تدفقات رؤوس مال بشكل مش طبيعي على لبنان. هيدا كانت المصارف لازم تتدخل وتاخد مواقف قوية لجهة انه هيدا كان الوقت المناسب لتحرير سعر الصرف مثلا. هيدا كان الوقت المناسب تتحمل الدولة مسؤوليتها بتخفيف الاستدانة وتخفيف العجز. بس ما عملنا ولا شيء والدولة والحكومة استمرت بالاستفحال بعدم الاهتمام بالإيرادات والاستفحال بالنفقات بدون أي رقيب أو حسيب. يعني كل هالأمور هدول كنا واعيين لها. طيب إضافة ممتاز. إلى ذلك للاستفادة من القروض السكنية المصارف صار همها أنه تعطي قروض بدون ما تاخذ بعين الاعتبار يعني تقييم جدي وموضوعي للمخاطر الائتمانية اللي ممكن تواجه بها القروض هدول.
يعني في كان في سوء إدارة رغم أنه كانت الدعاية الأساسية أنه هيدا القطاع المصرفي هو رافعة الاقتصاد اللبناني. والنقطة الأساسية الثانية معرفتهم المسبقة بأنهم عم بيمولوا هدر وفساد وكملوا. ممتاز. هودي خلينا نقول العنوانين الأساسيين. هلأ عم تدعيهم دكتور ينطلقوا إلى إصلاح جدي وجذري علما أنه هذا الإصلاح مستحيل اليوم لأنه ما في شيء تغير بالواقع. أول شيء ما في ثقة أصلا بهذا القطاع لا جوا ولا برا لحتى يرجعوا يقدروا يقلعوا من شيء مطرح. تاني نقطة الارتباط السياسي بين قطاع المصارف والسلطة بعده قائم. كيف بدهم يعملوا إصلاح جذري؟
الإصلاح كتير يمكن تستغرب لكن كتير سهل. ليش؟ لأنه اليوم أنا إذا بيجي مصرف معين بيقول أنا عندي رأس مال كافي وعندي سيولة كافية وأنا صرت متمكن من الاستمرار بخدمة الاقتصاد بسبب فقدان الثقة بدهم يركضوا المودعين بدهم مصرياتهم مش هيك؟ يركضوا المودعين بدهم مصرياتهم بيقفلوا الثاني نهار. فاليوم المقصود يعني اليوم الخطوة الأساسية بدك تعطي انطباع للمودع أنه أنت أطلقت عجلة إعادة ترميم الثقة.
كيف بيعطي الإشارة؟ من خلال شو؟
بالضبط بده يحاسب بالمطبخ الداخلي تبعته مين كان مسؤول عن القرارات اللي اتخذت. بده يبدي من مجلس الإدارة، بده يبدي من المدراء التنفيذيين اللي ممكن هن ما عملوا وظيفتهم اللي كانت موكلة لهم. إضافة إلى ذلك بده يطلق يعني الحكي بيقولوا الحكي بلاش بس الكلمة الحلوة لها ارتدادات كتير إيجابية.
بدك جرأة للنفضة الذاتية. هل عندهم الجرأة؟
بدأ قرار وبدأ إرادة. يعني أنا اليوم من أول لحظة الفرق
يعني أي رئيس مجلس إدارة مصرف رح يحاسب نفسه لأنه وافق يمول الفساد بإعاز من مصرف لبنان مثلا؟
يعني أنا بيحاسب نفسه. أنا بعتقد الناس بتخدها بشكل كتير إيجابي إذا بيعترف أنه هو أخطأ. إذا بيقول أنا بدل ما يعني اليوم
شو صار الإقرار من يعني إقرار بالخطأ.
شو صار من 2019 لليوم؟ المصارف نفذت ضوابط على السحوبات والتحويل وحطت رسوم ويعني وشو بيسموه commissions and charges يعني رسوم على الخدمات المصرفية بشكل قوي مش طبيعي. بس كل هيدا صار كيف؟ بشكل مفاجئ.
نعم. يعني
بالحد الأدنى إذا أنت بدك تحط ضوابط على السحوبات مثل ما كنت تبعت لنا SMS بالماضي تقولنا أنه في كريدت كارد لألك أو شيء بعت لنا قول في ضوابط على السحوبات بالشكل التالي. اليوم أنا بدي سكر بس إذا أنت بدك شغل تصل خود موعد أنا ما فيني حول لك 10,000 دولار لابنك بس إذا توفرت المستندات فيني حول لك 1000. أنا اليوم ما فيني سحبك 200 دولار بس فيني سحبك 50. اليوم نحن بدنا شفافية وبدنا وضوح بقواعد الاشتباك وقواعد التواصل بين المصارف والزبائن.
من
اليوم العبء خف كتير كتير. ليش؟
لأنه
المصرف مسؤوليته يتواصل مع المودعين مش مع المقترضين. يعني أنت توجه نحو المودعين وفي عد والمصرف بيعرف انه كبار المودعين على وعي شو عم بيصير. المشكلة بصغار المودعين وهن بالاخر اللي عم بينقدوا لك عيشك اذا بدي حطها بهالاطار مع اعتذاري للمودعين كلهم اللي هن عم يضطروا ينزلوا على الفرع ويسموا لك بدنك وانت عم تتهمهم بانه هن عم بيشكلوا عنصر امن يعني قلق بالوضع
صحيح.
الامني بالفروع. هدول المودعين الصغار. بعدين مش المودعين الصغار المودع اللي عنده 100
ليش
ألف
ليش منصنفهم ليش منصنفهم دكتور بحق لنا نصنف مودع صغير ومودع كبير.
انا ما عم بحكي عن الحقوق الديكو كل مودع
لانه انا عندي اعتراض على التصنيف صراحه لانه هذا المودع اللي نحن شايفينه صغير يمكن هو بقدم قلبه 20 سنه حتى يحط مصرياته ما فيني اسميه هني بنظره يمكن هي ثروته كلها.
لحظه انا عم بحكي بتصنيف الودائع لمقاربه الحلول وتفعيل التواصل مع المودعين. وتعطيك مثال اليوم هالداتا موجودة عند المصارف. المودع المتقاعد اللي عنده 100,000 دولار بحسابه أو عنده 50,000 أو عنده 500,000 يختلف عن المودع اللي عنده 100,000 أو 500,000 بس بعده موظف وعنده راتب بآخر الشهر. ليه؟ لأنه المودع المتقاعد مصدر العيش تبعته والمصدر لتمويل فاتورة الاستهلاك هي الوديعة بالبنك. وانت بتعرف الضغوطات التضخمية اللي عايشها المواطن. ما فيك تقول له انا حدود سحبك هو 4 ملايين بالشهر وانت بتعرف اذا بدي ياكل وحده مش مع عائلته بده 10 ملايين.
مزبوط.
وانت بتعرف اذا اضطر يعمل فحص دم بده 2 مليون بالاضافية. يعني اليوم انت تشوفي تواصل الايجابي قديش في منفعة اذا هو بيتوجه لهالمودعين. الحد الادنى وانا برجع وبكرر تصنيف المودعين له دخل بمقاربة الحلول وإيجابياتها. يعني أنا عم أقول له طلع درجة درجة
يعني مش درجة من باب درجة. أنك أنت موافق على عبارات ولكن من باب الخطط المفروض تنوضع لحتى نلاقي حلول لها المودع.
أطلقت
نعم.
عجلة التواصل الإيجابي وأطلقت
نعم.
الحلول. وبعدين اليوم خلينا نعترف يعني إذا بيانات جمعية مصارف لبنان بتتوجه للسلطة السياسية وبتقول لها أنت أخطأتي وأنت فاشلة وأنت فاشلة وأنت بدك تحملي مسؤوليتك ومن 2019 لليوم وبعدها عم بتوجه نفس الرسالة. طيب شو منتظر منهم؟ طيب كمان من وجهة نظر المودع طيب أنا شو منتظر منك؟ ما أنا وياك متفقين أنه الطبقة السياسية فاشلة بدي تتحرك. فيك تتحرك؟ أكيد فيك تتحرك. أكيد فيك تتحرك. يعني كنت بتمنى على رئيس مجلس الوزراء يعرفني على المصارف المؤهلة والمصارف الغير مؤهلة مش يحكيني بودائع مؤهلة ودائع غير مؤهلة. كل الودائع مؤهلة
صحيح.
وهون بيبين فشل الطبقة السياسية. بس يا خيي طيب أنا القطاع الخاص استندت عليه هو اللي أكد لي وأرجاني أنه هو قادر على الصمود. واليوم القطاع الخاص صار كله مدولر وقادر على الصمود. بس القطاع الخاص اللي قادر على الصمود لحديت هلا المصارف تحولت لصراف آلي بس مع وجود بشري على الكونتوار مش أكثر من هيك.
طيب
بس في مصارف عم تخدم كثير الاقتصاد بفتح اعتمادات بتمويل التجارة الخارجية وبمساعدة التجار لتأمين المواد الغذائية.
بس هيدي بعلاقاتهم الخاصة مش بثقة هذه الجهات الأخرى بالقطاع المصرفي. هيدي بعلاقاتهم الخاصة عم يعملوها صح؟
بس أنا عم بوي هالشغلة.
مزبوط.
يعني هذا بيبين على قدرة على أنه هيدا هالمصرف بموقع أفضل من مصرف آخر لإطلاق عجلة التواصل الإيجابي مع المودعين.
طيب دكتور محمد في حالي حضرتك كخبير مخاطر مصرفية بتقترح أنه واحدة من الحلول خلينا نقول هي أول شيء التفاوض مع الدائنين من خلال إعادة هيكلة وجدولة الدين العام. اليوم إعادة جدولة وهيكلة الدين العام قد تكون خطوة كتير ضرورية ولكن في ظل غياب السيولة والأموال اللي خسرناها أصلا ومش عم بيجربوا ينبشوا على طريقة لحتى ما يضطروا أنهم يعودوا على المودع. كيف فينا نعمل إعادة هيكلة وجدولة مفيدة أو خلينا نقول عندها إيجابية معينة على هذا الموضوع وأصلا السيولة مش موجودة؟
المجتمع الدولي مش غريب عن وضع لبنان المأساوي.
نعم.
يعني كان بيكفي انه بأدار 2020 كل المؤسسات التصنيف الائتماني العالميه كانت متوقعه انه بده يجي وقت لبنان بده يتعثر عن دفع التزاماته باليورو بوند. بس نحن المشكلة تبعنا مش بالتعثر، في كتير بلدان بتتعثر وبتضل اقتصاديا ماشي حالة. نحن التعثر الغير منظم، يعني أخذ قرار سياسي سلطة سياسية عنا بلبنان بوقف كامل لدعم لخدمة الدين العام تبع المكون أصلا بالعملة الأجنبية، بدون أي إشارة للدائنين أنه هو حيتوقف، بدون أي خطة لإعادة هيكلة وجدولة الدين. وهيدا اللي وصلنا للمشاكل اللي نحن عايشينها. بعدين إعادة جدولة الدين مش بالضرورة توفر السيولة بسنة 2022.
أوكي.
الديون المستحقة بال 2023 أجلها لل 2030.
مشان هيك قلت قبل شوي، مشان هيك حضر
بدك تأجلها.
إيه مشان
بدك تأجلها، وقل لي قل لي بالمستندات على أي أساس أنت بدك تأجلها، لأنه إيراداتك بدها تروح بهالاتجاه، نفقاتك بدها تروح بهالاتجاه. يعني لاحظي نحن القطاع الخاص أقفلوا مؤسسات، صرف موظفين من الخدمة، ظهروا مصارف من أسواق خارج لبنان. المكون الوحيد بالاقتصاد اللبناني اللي بعد ما تغير في شيء هي الطبقة السياسية.
كرمال هيك أشرت قبل شوي دكتور فحيلة أنه لما بطمن الناس على الوديعة مش المهم يسحبوها، المهم طمنهم. هيدي هي هذا اللي كنت عم بتقوله مزبوط قبل شوي.
وتأمين حاجة المودع، الحجم النقدي تبع كتير صغير نسبة لحجم الودائع الموجودة بالمصارف اللبنانية وعالقة، يعني هدول اللي سميهم بنهزي اللولار، يعني اسم كتير كبير. ونحن اليوم مصرف لبنان عنده ما يقارب 10 مليار مخزون بالعملة الأجنبية. المصارف عندها سيولة، ليش؟ لأنه عندها سيولة، مش كل المصارف، مصارف التزمت بتعميم مصرف لبنان ل 1954 وأمنت سيولة 3% لدى المصارف المراسلة مقابل ودائعها بالعملة الأجنبية. في حركة حسابات دولار فريش بالمصارف، لازم تنتظم هالحركة هيدي بشكل أنه نقدر نستثمرها لتأمين السيولة للداخل اللبناني. كل عنا الحقوق السحب الخاصة اللي استلمها لبنان من صندوق النقد الدولي.
نعم.
عنا يعني اليوم أنا عندي 17 مليار دولار ذهب يا خيي ما تبيعون. بس إذا أنت بتنقذ المواطن اللبناني المحتاج، إذا بتبيع مليار ليه لا؟ يعني كله أنا
هلا بقوموا عليك. هيدا
أنا
هيدا ضمانتنا الوحيدة.
منو ضمانتنا؟ نحن ضمانتنا
خصوصي بظل طبقة سياسية فاسدة، بظل منظومة زبائنية، ما فيك تعمل هيك إجراءات وفي عندك ناس ما بتعرف، وما دام صندوق السيادة بدون يسكروا فيه العجز كيف بدك توثق فيهم؟
أكبر دليل عم يعملوا هيصة على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، واليوم عم يحاولوا يعطوا انطباع للمواطن اللبناني أنه نحن رسمنا الحدود وخلصت مشاكلنا. وللأسف السفيرة الأمريكية عم تنقذهم، عم بتأكد أنه ترسيم الحدود هي بدها تنقذ لبنان من كل المآسي تبعته. أنا مشكلتي الفساد،
مزبوط،
مش ترسيم الحدود.
بس يحكوا عن بونزي عن بونزي في لبنان. هذا
وأصحاب الاختصاص عم بيقولوا لك إذا بكرة بلشنا ننقب على الغاز أو على البترول بدنا شي 7 سنين تيكون في جدوى اقتصادية من هالعملية هايدي.
مليون بالمية.
ايه واسرائيل ناطرة الضوء الاخضر تتبلش تضخ الغاز، يعني البنية التحتية للضخ الغاز موجودة وفتشت ولقيت الغاز، بس ناطرة الضوء الاخضر حتى تمشي فيه. وبكرة بدها تاخد حصتها من شركة توتال من حقل قانا قبل ما نحن نضرب ضربة بالارض.
طب دكتور فحيلة، بس تكون عم بتدعي حضرتك لانتخابات جديدة بجمعية المصارف، اليوم قديش هيدي الانتخابات الجديدة ممكن تكون إلى وقع أو إلى تأثير بظل أنه ما تغير شيء بالسيستام القائم؟ يعني هني ذاتهم رح يرجعوا بنفس الطريقة اللي كانت تصير قبل، توزيعات ومحاصصة بكل شيء. ما بعرف قديش رح تأثر دعوتك أو إذا صارت.
أنا بالواقع دعوتي، يعني أنا انبسطت بهالسؤال. ليش؟ لأنه أنا دعوتي بالنسبة لألي، ويمكن كان فيها شوية أنانية من طرفي أنا، حتى أشوف إذا المصارف اتعظوا ولا لا. يعني إذا حقا بيروحوا
لا يبدو، يعني لا يبدو.
لاحظي الانتخابات بالمجلس النيابي تبعنا،
نعم،
أثبتت أنه جزء كبير من الشعب اللبناني ما بده التغيير اللي هو بده إياه. جزء منا قاعد بالبيت وما انتخب، والجزء الثاني تمسك بالسلطة السياسية اللي رغم صرختها انه هي بدها تغيير رجعت مكونات المجلس النيابي رجعت كما كانت من لجنة الإدارة والعدل للجنة المال والموازنة للجنة الدفاع لكل شيء لرئيس مجلس النيابي لنائب رئيس مجلس النيابي كلهم هن زيتهم رجعوا.
نعم.
إذا جمعية مصارف لبنان بترجع مثل ما هي وبيعملوا انتخابات شفافة بشكل انه شو هي خطتك لانقاذ القطاع المصرفي.
ايه بس ما بعرف ليش عم بسألك معك حق يمكن اذا صار في نفضة بس نفضة غير عامة يعني نفضة بس بمحل واحد ما بتكفي لتغير لانه رح يرجع يصير في تدخلات بمطرح معين نكيات بمطرح معين القصة مش مزحة.
هلا كمان في جزء اساسي من هذا الموضوع يعني انا حقا خاف وبرفض انه مثلا دكتور سليم الصفير هو يتحمل مسؤولية كل الخراب تبع القطاع المصرفي
مثلا
لانه لحظ العاطل اجى رئيس جمعية مصارف لبنان عشية الانتكاسة الكبرى بالقطاع المصرفي يعني ما انا برفض انه هو يتحمل او مجلس الادارة الحالي تبع جمعية مصارف لبنان يعني بالحد الادنى لانه هلا اعادوا انتخابه بال يا بالتزكية يا بالزكاة ما بعرف أنا بدي يكون بالزكاة مش
بالتزكية. على كل حال حضرتك أشارت إلى أنه أخطاء الماضي بعد الحرب اللي صارت وكيف رجعوا أعيد توزيعهم وعلما أنه في ناس قراراتهم خاطئة ورجعوا أخذوا قرارات كمان هيدا بدوي على نقطة كتير مهمة
واجوا على لجنة الرقابة واجوا على نواب حكم مصرف
لا نتعز يعني هذا دليل أنه نحن لا نتعز. طيب دكتور
أنا بينت كل هالنقاط هدول حتى شوف لازم نتعز وعلى فكرة بس للتصحيح لا أنا أصدت سلطنة مصرف لبنان وليس سلطة مصرف
لأن أنا صلحت فكرت في خطأ بالطبع
نو لأنه مصرف لبنان عم بيكون سلطان على لجنة الرقابة على المصارف
وضحت
بالوقت
الفكرة.
اللي هن لازم يكونوا منفصلين نهائيا
نعم.
اسمها رقابة
نعم.
اسمها رقابة ما عم بيخليها تمارس الرقابة
حلوة منك حلوة منك. طب آخر سؤال بس تأختم معك المقال اللي كتبته قبل يومين بإيكو وطن عددت نقاط أساسية أو بالأحرى قلت إنه إذا قدرتوا يا هالمصارف ترمموا الساقة بينكم وبين المودعين رح ينتظركم نجاح كتير مهم وعددت كتير نقاط يعني هون في إشارة مهمة كتير بين السطور إذا بدك إنه مش بس المودع بحاجة ليطمئن إنما المصرف أيضا بحاجة ليطمئن لإعادة سير العمل هاي شغل كتير مهمة.
خوفي على هالمصارف يعني اليوم نحن بأثناء الحرب الأهلية بلبنان اللا أهلية أو بالواقع برزت مصارف كثيرة كانت دكاكين مصرفية خلقت من رحم نشاط الصيرفة بهذيك الوقت
مزبوط.
بعد الحرب الأهلية مباشرة سقطوا كلياتهم أفلت ما يقال
15-20
مصرف عندنا بلبنان
صح.
اليوم عندنا نفس الشيء اليوم عندنا دكاكين مصرفية هدول لازم يفلتوا وعم بيحاولوا يخوفونا انه اذا افلسوا بدهم يعملوا اضطرابات لا ابدا لا. ابدا اذا مصرف لبنان بيمارس دوره بشكل جدي ما في خوف ابدا ابدا. فانا شو النقاط اللي عم بقولها اليوم انا خوفي ما تقوم السلطه السياسيه اللي انا فاقد الثقه فيها نهائيا تبلش تعطي اجازات لمصارف اجنبيه تجي تقعد بلبنان تسمح لها تجي على لبنان
لا.
اليوم المصارف المنيحه خسارتها كبيره ليه
نعم.
إذا بيجي بنك اوف نيويورك أو تشيس مانهاتن بيفتح بلبنان كل هالحسابات الفريش الجديدة بدها تجي باتجاهه كل الناس بدها تبلش تطلب الخدمات المصرفية منه لأنه ثقتهم فيها بدها تكون أكبر من الثقة بالمصرف اللبناني يعني حقا ساعتها المصارف حتى اللي قادرة تستمر بخدمة الاقتصاد بدها تختنق وتموت إضافة إلى أنه يقدر ما في بحدود 6 مليار موجودة بخزانات الحديدية بالمنازل والمؤسسات
هيدي بترجع لهم صحيح
هيدول بدها ترجع لهم
بعدين هي وظيفة البنك هي الاستثمار وظيفة المصرف
بالضبط
نعم.
بالضبط وفي عمولات كثير المصارف بتاخدها من الحركة يعني اليوم الشغل بالمصارف يعكس حجم وطبيعة النشاط الاقتصادي بالبلد نحن اليوم حجم وطبيعة النشاط الاقتصادي بالبلد المستهلك بده يسحب كاش والمؤسسات بدهم يدفعوا رواتب والمستورد بده يحول مصاري لبرا
هذه هي كل الخبر صحيح
أكثر من هيك
نعم
انه يعني في منفعه كثير اذا المصارف بتبلش خطوه خطوه باتجاه وانا استعملت كلمه بتأني اطلاق عجله التواصل الايجابي
مزبط.
يعني انا عم بحكي تواصل ايجابي هي ما تدفع
ولا ما في ترميم للثقة إذا ما بلش التواصل الإيجابي. ركض الوقت معك دكتور فحيلي، بدي أشكرك كتير على كل الإيضاحات والتفسيرات اللي عملتها وهالإيجابية اللي عم بتجرب تقول إنه لا فينا نعمل شيء، اللهم إذا واحد كان عنده إرادة جيدة. وأنا هيك إذا بتسمح لي زيد شغلة، بلكي من ضمن إطار التواصل الإيجابي ما بقى يقولوا للمذيعين هيدا السيستام هيك بتعسف، هي كمان ياخدوها بعين الاعتبار.
صحيح.
بدي أشكرك كتير خبير المخاطر المصرفية دكتور محمد فحيلي، كان ضروري ضوي على مقالاتك بإيكو وطن لأنه فعلا كان فيهم إيجابية جدا. شكرا كتير لألك.
شكرا لألك.